بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: قلنا يا رسول الله، قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحديث رواه الجماعة، إلا أن الترمذي قال فيه: على إبراهيم في الموضعين، ولم يذكر آله. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث المتعلقة بصيغة الصلاة الإبراهيمية. هذه الصلاة التي يرددها المصلي بعد التشهد الأخير، وقد عرفنا في درس البارحة حكمها، فقد انعقد الإجماع على مشروعيتها، واختلف العلماء هل هي واجبة أو أنها مندوب إليها. فذهب جماعة من الفقهاء، الشافعي وأحمد، وهو يروى عن عمر وابن عمر وابن مسعود وغيرهم، إلى أنها واجبة، تردد في كل صلاة، لأنها نتيجة أمر أمر الله به: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أصحابه أن يقولوها في هذا الموطن، وسألوه: كيف نصلي عليك إذا أردنا أن نصلي عليك في صلاتنا؟ كل هذا بالإضافة إلى استمرار النبي صلى الله عليه وسلم في فعلها والمداومة على ذلك، كانت أدلة على وجوب أداء هذه الصلاة في هذا الموطن. وذهب الجمهور إلى أنها مشروعة، أي تقال في هذا الموطن، وسنة مندوب إليها وليست بواجبة. وقد ناقشنا في درس البارحة توجيه الأدلة التي ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله، وإن كان قد ترجح عنده عدم وجوبها والاقتصار على مندوبيتها بما لا يحتاج إلى إعادة. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند الكلام على مسألة أن المصلي إذا اقتصر على التشهدات وعلى أخصر ألفاظ الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم كان مسارعا غاية المسارعة باعتبار ما يقع من تطويل الأخير يعني التشهد الأخير بالتعوذ من الأربع، وهي التعوذ من عذاب جهنم والتعوذ من عذاب القبر والتعوذ من فتنة المحيا والممات والتعوذ من فتنة المسيح الدجال. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتعوذوا من هذه الأربع. قال والأدعية المذكورة المأمور والأدعية المأمور بمطلقها ومقيدها. أما الأدعية المأمورة المأمور بمطلقها فيتخير من الدعاء ما شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المأمور بمقيدها يعني التي تقال في هذا الموطن فمن ذلك ما جاء في مسند أبي بكر رضي الله تعالى عنه ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له علمني دعاء أدعو به إليك أدعو به علمني دعاء أدعو به يعني في صلاتي بعد الفراغ من التشهد. فعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول اللهم، قال سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به فقال له قل اللهم إني ظلمت نفسي أحسنت، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة تامة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وغيرها من الأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتي كان يدعو بها في صلاته. وهذا هو الفرق يقول في التطويل بين التشهد الأول والتشهد الأخير. فالتشهد الأول يقتصر فيه على صيغة التشهد، ولو أضاف إليه الصلاة الإبراهيمية فإن ذلك لا بأس به. وأما التشهد الأخير فيأتي بصيغة التشهد وبالصلاة الإبراهيمية وبالأدعية المقيدة والأدعية المطلقة. قال إذا تقرر لك ذلك، إذا تقرر لك الكلام في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة فاعلم أنه قد اختلف في وجوبها على الآلي بعد التشهد، يعني هل تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يتعين أن تقول ذلك ولا تكتفي بالصلاة على محمد؟ وإذا صليت على آل محمد يعني قد فعلت خيرا، وإن لم تصلي فلا شيء عليك. والذي يبدو والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علم أصحابه صيغة الصلاة الإبراهيمية كانت كل الصيغ التي علمهم ذكر فيها آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وإنما الخلاف الذي جاء في ذكر صيغ الصلاة على آل إبراهيم، فتارة ذكرت وتارة لم تذكر. وأما الروايات التي جاءت فكلها تذكر صيغة الصلاة على الآل. والذي يبدو أيضا إذا كان يعني الإمام الشوكاني رحمه الله ترجح عنده أن الصلاة الإبراهيمية اللي هي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مندوب إليها، فالصلاة على الآل تبع لذلك تأخذ حكمها، فمن قال بوجوبها ينبغي أن يقول بوجوب الصلاة على الآل تبعا، ومن قال بعدمها فيقول بعدم وجوبها على سبيل التبع. أما أن يقول إنسان بوجوبها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعدم وجوبها على الآل، أو يقول بعدم وجوبها على النبي صلى الله عليه وسلم وبوجوبها على الآل، فهذا أمر يعني في غاية الغرابة، في غاية من الغرابة. ولهذا قال: إذا تقرر لك الكلام في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، فاعلم أنه قد اختلف في وجوبها على الآل بعد التشهد. فذهب الهادي والقاسم والمؤيد بالله وأحمد بن حنبل وبعض أصحاب الشافعي إلى الوجوب، وهؤلاء هم الذين قالوا بوجوب الصلاة على النبي، واستدلوا بالأوامر المذكورة في الأحاديث المشتملة على الآل. وذهب الشافعي في أحد قوليه وأبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله والناصر إلى أنها سنة، وهؤلاء إنما قالوا بسنيتها تبعا للقول بسنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم ذكر الأدلة من الجانبين. قال: ومن جملة ما احتج به الآخرون، يعني القائلون بسنيتها، هنا الإجماع الذي حكاه النووي على عدم الوجوب. ويقال للإمام الشوكاني ما قيل له من قبل: أين الإجماع وما موقفه هو من الإجماع، حتى يصلح أن يكون هذا دليلا أو لا. قالوا: فيكون يعني الإجماع قرينة لحمل الأوامر على الندب. قالوا: ويؤيد ذلك عدم الأمر بالصلاة على الآل في القرآن. ومن قال إن عدم الأمر بالصلاة على النبي آل النبي في القرآن لا يوجب ذلك، خصوصا وأنه قد وردت به أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة تبين وتوضح ما جاء في القرآن، خصوصا إذا وضعنا في حسباننا أن الصلاة على النبي على آل النبي صلى الله عليه وسلم هي تبع للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال: والخلاف في تعيين الآل من هم، يعني هذا أيضا من الأمور التي اختلف الفقهاء فيها. فمن هم؟ من قال إن الآل هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فإنه لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على أن بني هاشم وبني المطلب وأعطاهم من الخمس، جاء بنو أمية وكلموا النبي الرسول صلى الله عليه وسلم. بنو أمية ولا بنو عبد مناف؟ عثمان من بني عبد مناف ولا من بني أمية؟ ها؟ نعم، يعني بنو عبد مناف وبنو أمية، لأن بنو أمية هم الذين جاءوا وتكلموا، وكان منهم عثمان رضي الله عنه، وطلبوا وكلموا النبي صلى الله عليه وسلم أن يسن فيهم سنة بني هاشم وبني المطلب. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن بنو هاشم وبنو المطلب، أو إن بنو المطلب لم يخالفوننا أو لم يفارقوننا في جاهلية ولا في إسلام. وشبك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أصابعه وقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. ولذلك قيل إن المراد بآله هم بنو هاشم وبنو المطلب. قال: على أنه سيأتي، وسيأتي في الباب الثاني، يعني الكلام على تحديد المراد ببني هاشم أو المراد بآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وشرح بقية ألفاظ حديث ابن مسعود يأتي في شرح ما بعده من أحاديث الباب. ثم قال: وعن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: قلنا يا رسول الله علمنا على أنه فعل ماضي من الفعل علم، علمنا أو عرفنا كيف السلام عليه، لأن الله أمرهم بالأمرين بالصلاة وبالسلام. فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالأمر جاء بالاثنين معا بالصلاة وبالسلام، ولذلك الصحابة عرفوا السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يسلمون عليه، فأرادوا أن يعرفوا منه كيف يصلون عليه. وهذا من تمام فقههم رضوان الله تعالى عليهم، فإنهم إذا جهلوا أمرا من أمور الشريعة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إنه هو المبين عن الله، والله سبحانه وتعالى أنزل إليه الذكر ليبين الناس ما نزل إليهم، والله سبحانه وتعالى آتاه يعني من الوحي كما آتاه من وحي السنة كما آتاه القرآن، كما جاء في عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني ومثل القرآن أوتيته أيضا وهو السنة. والله تعالى يقول: وأنزل إليك الكتاب والحكمة، وقال في قوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: سمعت من أكثر من يرضى عنه من أهل العلم أنه قال: إن المراد بالحكمة إنما هي السنة. قال: قال قوله علمنا، قد علمنا يعني بما تقدم في أحاديث التشهد، وهو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذه صيغة السلام، وهو يدل على تأخر مشروعية الصلاة عن التشهد. وإذا ثبت هذا فهو من الأدلة التي يمكن أن تورد على القائلين بالسنية، لأن هذا معناه جاء بعد الحكم وبعد القول في صلاة المسيء، فيكون هذا من الزيادة التي أضيفت ومن الزيادة التي زيدت، فيتعين القول بها. قال: وهو يدل على تأخر مشروعية الصلاة عن التشهد. قوله: فكيف الصلاة، فيه أنه يندب لمن أشكل عليه كيفية ما فهم جملته أن يسأل عنه من له به علم، فإن الصحابة سألوا النبي عن كيفية الصلاة مع أنهم قد عرفوا كيفية السلام. قال: قوله: قولوا، استدل به القائلون بوجوب الصلاة في الصلاة، بوجوب الصلاة يعني على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أي في فعل الصلاة، وهذا الذي كان محل النزاع في أول الباب، حيث قال البعض بالوجوب وقال البعض بالسنية، وهو يرى هنا أن هذا دليل لمن قال بالوجوب. ووجه الاستدلال حيث إن الصحابة سألوه كيف، فقال لهم قولوا، وقوله قولوا إيش؟ صيغة أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ولا ننسى ماذا أجاب عنه الإمام الشوكاني، قال: إن هذا لا يدل، يعني الأمر بالكيفية لا يدل على الأمر ابتداء، لأن المسألة إنما جاء الجواب عن سؤال، وهذا يشبه قول من قال: إذا أعطيتك أو أنا أريد أن أعطيك درهما كيف أعطيك؟ قال: أعطنيه سرا، قال فهذا لا يدل على إيجاب أو على أصل إيجاب الإعطاء، وإنما كل الذي دل عليه هو الأمر بكيفية الإعطاء. وهذا يمكن أن يقال هنا كما قال الشوكاني في الإجابة على هذا، قال قوله قولوا قال استدل به القائلون بوجوب الصلاة في الصلاة، وقد تقدم البحث عن ذلك. قوله على آل محمد في رواية لأبي داود وآل محمد، يعني بدون على، اللهم صل على محمد وآل محمد بحذف على، وسائر الروايات في هذا الحديث وغيره بإثباتها، يعني صل على محمد وعلى آل محمد. وقد ذهب البعض إلى وجوب زيادتها على اعتبار أنها زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. قوله كما صليت على آل إبراهيم، قال آل إبراهيم هم إسماعيل وإسحاق وأولادهما، فإذا كان إسماعيل وأولاده فيدخل في ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جمع الله لهم الرحمة والبركة بقوله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، ولم يجمعه لغيرهم، ولم يجمع لغيرهم، يعني ولم تجمع الرحمة والبركة لغيرهم. فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إعطاء ما تضمنته الآية، وذلك من خلال قوله صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هنا تكلم على مسألة كان قد تكلم عليها فيما مضى، وهو يقول إن بعض العلماء استشكل أمرا، وهو من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل رسل الله، وإذا كان قد ثبت الفضل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكون أفضل من إبراهيم، وإذا كان النبي أفضل من إبراهيم فكيف يطلب النبي من ربه أن يساويه بإبراهيم؟ لأن المعروف في لغة العرب أن التشبيه عند البلاغيين إذا وجد المشبه والمشبه به فهما يشتركان في أمر وفي خصلة، يكون المشبه فيه أكثر اتصافا من المشبه، ويكون المشبه به أفضل من المشبه. ووجه الشبه يكون في المشبه به أبلغ. وهذا الأمر لو أردنا أن نطبقه هنا في هذه الصيغة التي جاءتنا لا أثبتنا أن الحكم في إبراهيم وآل إبراهيم أبلغ وأكثر منه في محمد وآل محمد، وهذا يعني يتناقض، أو هذا يختلف مع الواقع، لأننا قد أثبتنا أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من إبراهيم. هذا هو وجه الاستشكال. وقد حاول المؤلف أن يجيب عن هذا الإشكال بإجابات، من أهمها أنه لا إشكال في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما نطلب له ما طلبنا لإبراهيم وما طلبنا لآل إبراهيم فيكون طلبنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر مرتين، مرة باعتباره مستقلا ومرة باعتباره ضمنا لأنه من آل إبراهيم. ومجموع الأمرين يجعل الحكم فيه أفضل من إيه؟ من غيره. وأجاب بجواب آخر وقال: إننا لو نظرنا إلى من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم العدد، وإلى العدد الذي صلى على إبراهيم، لوجدنا إن الأعداد التي تطلب الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الأعداد التي طلبت الصلاة على إبراهيم، فعندئذ يكون عددهم أكثر مما يؤدي إلى زيادة فضله صلى الله عليه وآله وسلم. وأجاب بإجابات أخرى سنعرضها أثناء دراستنا لهذه المسألة. والذي يبدو والله أعلم إن هذا أمر وصيغة علمنا إياها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي لا تتنافى مع كونه أفضل أن يطلب له مثل ما أعطي إبراهيم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب أشياء كثيرة مثل أن يعطاها مثل ما أعطي إبراهيم. فالله أخبر أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه وأخبره ربه بأنه اتخذه خليلا. كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سكن المدينة واستوطنها سأل ربه أن يجعل له من الخير ومن البركة وأن يعطيه مثل ما أعطى إبراهيم، يعني من البركة في مكة. فهذه أشياء يعني طلبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله أجابه إليها، مما يدل على مكانته ومنزلته، خصوصا وأن الله إنما أعطى إبراهيم ما أعطاه كان ذلك بعد ابتلاء، وكان ذلك بعد إيه؟ بعد بلايا ومصائب وامتحان، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. عندئذ أعطاه الله ما أعطاه. وأما محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله أعطاه ما طلب دون أن يكون ذلك إيه؟ من أو بعد ابتلاء وامتحان. وهذا يدل على فضله ومكانته ومنزلته صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقد استشكل جماعة من العلماء التشبيه للصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة على إبراهيم كما في بعض الروايات، أو على آل إبراهيم كما في البعض الآخر، أو على الاثنين معا لأنها جاءت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، مع أن المشبه دون المشبه به في الغالب، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم وآله. قال: وأجيب عن ذلك بأجوبة منها أن المشبه مجموع الصلاة على محمد وآله بمجموع الصلاة على إبراهيم وآله، وفي آل إبراهيم معظم الأنبياء، فالمشبه أقوى به أقوى من هذه الحيثية. يعني يقول: لو نظرنا إلى صيغتي الدعاء، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، نجد في هذه المجموعة محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الوحيد، وآل محمد هم من الصالحين ومن المؤمنين، في حين أن إبراهيم وآل إبراهيم يدخل فيها عدد كبير من الأنبياء مثل إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، إلا هم بقية أو أبناء يعقوب وغيرهم من الأنبياء والرسل الذين هم من ذرية إبراهيم، ومنهم موسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا طلب للنبي عليه الصلاة والسلام صلاة مثل ما أعطى الله إبراهيم وآل إبراهيم، يقول من حيث وجود عدد من الأنبياء هذا يرجح جانب إبراهيم وآله، فيكون التشبيه طبيعيا يعني، ويكون الحكم في المشبه به أبلغ من الحكم في المشبه. لكن أجاب بعضهم يعني إضافة إلى ذلك، قالوا فإذا كان ما أعطى الله لإبراهيم وأبناء إبراهيم وآل إبراهيم من الصلاة قدرا أعطي لهؤلاء الأنبياء مع بقية الآل، إذا طلب مثله لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن في ذرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا نبيا واحدا، فعندئذ يكون هذا المجموع المطلوب مساواته بالمجموع الذي أعطي لإبراهيم، يكون حظ محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيه أكثر. قال ومنها أن التشبيه وقع لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا للقدر بالقدر، ومنها أن التشبيه وقع في الصلاة على الآل لا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال وهو خلاف الظاهر، لأن الأصل اللهم صل على محمد، فكيف يقال إن الغرض الآل والآل، يعني كأنه لم ير هذا الرأي صوابا. ومنها أنه صلى الله عليه، ومنها أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم باعتبار تكرارها من كل فرد تصير باعتبار مجموع الأفراد أعظم وأوفر، لأن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من أفراد أمة إبراهيم، وإن كانت باعتبار الفرد مساوية أو ناقصة. ومنها أن التشبيه حاصل في صلاة كل فرد، فالصلاة من المجموع مأخوذ فيها ذلك، فلا يتحقق كونها أعظم وأوفر. قال ومنها وفيه، لأن هذا الكلام تبع للكلام الأول، ومنها أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم باعتبار تكرارها أو باعتبار تكررها من كل فرد تصير باعتبار مجموع الأفراد أعظم وأوفر، وإن كانت باعتبار الفرد مساوية أو ناقصة. وفيه يعني وفي هذا أن التشبيه حاصل في صلاة كل فرد، فالصلاة من المجموع مأخوذ فيها ذلك، فلا يتحقق كونها أعظم وأوفر. هذه الجملة التي ذكرها يعني فيها شيء من الغموض، والذي بدا لي منها والله أعلم يريد أن يقول إن هذا الترداد من الناس والدعاء من الناس أن يصلي الله على نبيه وآل نبيه صلى الله عليه وسلم كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم، يقول لو نظرنا إلى مجموع الأفراد نجد إن مجموع الأفراد يزيد على مجموع أفراد قوم إبراهيم، وعندئذ تكون هذه الصلوات أكثر من حيث مجموع وقوعها على ما مر وما فعل بالنسبة لإبراهيم. لكن نحن هنا نلاحظ شيء، وهو أن الفرد نفسه يعني الواحد منا يصلي على النبي وعلى إبراهيم، بيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فالله صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ونحن عندما نطلب هذا الفعل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا نظرنا باعتبار المصلين، باعتبار الناس الذين فعلوا ذلك، نجد هؤلاء الناس يتفاوتون من حيث الكمال ومن حيث النقص ومن حيث القبول ومن حيث يعني تمام القبول، لأننا نعرف أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة، يعني دعاء الإنسان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر يقبله الله ولا يرده، سواء صدر من المؤمن الكامل الإيمان التقي أو صدر من غير كامل الإيمان. إذن فهؤلاء باعتبار درجاتهم وباعتبار طبقاتهم وباعتبار منازلهم، عندما يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم الله يقبل منهم هذا الدعاء على حسب درجاتهم ومنازلهم. ولذلك لو نظرنا إلى مجموع هذه الصلوات الواردة من هؤلاء الناس على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها نجد أنها مجابة وأنها تزيد ما أعطي إبراهيم وآل إبراهيم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام وآله يدخلون في آل إبراهيم، فيكون مجموع ما خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخص آله أكثر من مجموع ما خص إبراهيم. هذا ما بدا لي والله أعلم في المراد من هذه الجملة. ومنها أن التشبيه غير منظور فيه إلى جانب زيادة أو نقص، يعني مجرد تشبيه، وإنما المقصود أن لهذه الصلاة نوع تعظيم وإجلال كما فعل في حق إبراهيم وتقرر واشتهر من تعظيمه وتشريفه، فيعطى النبي مثل ذلك. لكن يقول وهو خلاف الظاهر، لأن الأصل أن التشبيه لا بد أن يكون المشبه به أكثر وجه شبه من المشبه. قال ومنها أن الغرض من التشبيه قد يكون لبيان حال المشبه من غير نظر إلى قوة المشبه به، وهو قليل لا يحمل عليه إلا لقرينة. ومنها أن التشبيه لا يقتضي أن يكون المشبه دون المشبه به على جهة اللزوم، كما صرح بذلك جماعة من علماء البيان. وفيه أنه وإن لم يقتضي ذلك نادرا فلا شك أنه غالب، يعني الغالب أن يكون المشبه به أقوى. ومنها أنه كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلمه، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم نبيه قبل أن يعلمه أنه أفضل من إبراهيم، لكن لو كان هذا الأمر كذلك لتوقف بعد الإعلام، ها؟ والأمر لا يزال مستمرا إلى اليوم ولم يتوقف. ومنها أن مراده صلى الله عليه وسلم أن يتم النعمة عليه كما أتمها على إبراهيم وآله، وهذا الأمر قد بينه الله لنبيه. ومنها أن مراده صلى الله عليه وآله وسلم أن يبقى له لسان صدق في الآخرين كإبراهيم، ها؟ ومنها أنه سأل أن يتخذه الله خليلا كإبراهيم، ومنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم من جملة آل إبراهيم، وكذلك آله، فالمشبه هو الصلاة عليه وعلى آله بالصلاة على إبراهيم وآله الذي هو من جملتهم، فلا ضير في ذلك. وفي الحقيقة يعني هذه الإجابات كلها يلاحظ فيها الكثير من التكلف، والمعاني فيها غير واضحة. ويكفي أن نقول إن هذا أمر تعبدي، وأن الله سبحانه وتعالى أمرنا وأوجب علينا أن نفعل ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى يزيده بذلك ثوابا، خصوصا وأن الصلاة عليه قربة مقبولة. ويمكن أن يضاف إلى ذلك شيء آخر، وهو أن إيجاب الصلاة عليه في الصلاة أحد أسباب قبول الصلاة، كما جاء في الأثر: إن الإنسان إذا أراد الدعاء ينبغي له أن يبتدئ في دعائه بالحمد لله والثناء على الله، وأن يختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمور المقبولة. وقد جاء: إذا قبل الله هذين الأمرين فإنه يستحي أن يرد ما بينهما. وإذا عني الإنسان في صلاته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون ذلك سببا في قبول صلاته على هذا المنحى. ومنها أيضا يعني ومما ينبغي أن يقال في ذلك: إن مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خير كثير للمصلي، لأنه جاء في الحديث أن من صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرا، يعني كتب له الثواب عشرا، فيكون ذلك من باب زيادة الثواب الذي يكتبه الله سبحانه وتعالى للمصلي، فيكون الفضل في هذا عائدا على المصلي نفسه، ويكون في ذلك زيادة رفعة ومكانة ودرجة ومنزلة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل له تلك المنزلة التي أشار إليها بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلين، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء، أن يقول مثل ما يقول المؤذن، ثم بعد ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى له الوسيلة والدرجة الرفيعة العالية من الجنة، فإنها درجة خصها الله لأحد عباده، ويرجو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون هو ذلك. فإن مثل هذا الدعاء يؤدي إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضمن له الشفاعة عند ربه. فإذا إيجاب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة له ثواب وفضل منه ما يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه ما يعود إلى العبد نفسه. هذا ما يمكن أن يقال في هذا الباب، والله أعلم. قال: قوله إنك حميد أي محمود، يعني فعيل بمعنى مفعول، أي محمود الأفعال مستحق لجميع المحامد، لما في الصيغة من المبالغة، لأن صيغة فعيل من صيغ المبالغة، وصيغ المبالغة عند العرب كم صيغة؟ يقولون خمس صيغ، وهي فعيل أو فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل، ها؟ هذه صيغ المبالغة. فعال كقوله ضراب أو قوله قتال وفعول كقوله صبور ها وجسور ومفعال كقوله مفضال ها وفعيل كقوله كريم وحليم وفعل كقوله ايه كقولهم ثمل وقولهم ايه فرح احسن. قال اي مستحق لجميع المحامد لما في الصيغة من المبالغة وهو تعليل لطلب الصلاة منه اي لانك كثير المحامد نطلب منك ان تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمجيد المتصف بالمجد وهو كمال الشرف والكرم والصفات المحمودة فلهذا الكمال نطلب منك ان تصلي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قوله اللهم بارك قال البركة هي الثبوت والدوام من قولهم برك البعير إذا ثبت ودام يعني في مكانه أي دام شرفه وكرامته وعظمته أو تعظيمه أو أدم أي أدم نحن بنقول اللهم بارك بمعنى أدم أي أدم شرفه وكرامته وتعظيمه. ثم قال وعن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ليدعو بعد ما شاء يعني بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه مشروعية الصلاة على النبي والمراد بها الصلاة الإبراهيمية التي جاءت تأتي بعد التشهد. نعم عندكم عجل هذا لا المعنى غير صحيح. عجل هذا الفعل ماضي يعني هذا الرجل استعجل نقول عجل بمعنى استعجل ولم يعطي الشيء حقه عجل هذا. قال هذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الذي صلى ولم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم وهو من الأحاديث التي استدل بها الجمهور على القول بإيه بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذ لو كانت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليست واجبة لما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل ولما دعاه هو أو غيره ليعلمه كيفية إكمال الصلاة لأن هذا من تمام الصلاة وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. هذا وجه الاستدلال من هذا الحديث. ولذلك يقول الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم ونحن نعرف أن إخراج ابن خزيمة وابن حبان والحاكم لهذا الحديث يقتضي إيه؟ تصحيحه وقد صححه الترمذي فالحديث يرواه كم من أصحاب الكتب الستة رواه ثلاثة الترمذي وأبو داود والنسائي ورواه أيضا هؤلاء الذين عنوا بإخراج الكتب الصحيحة ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه المسمى بالأنواع والتقاسيم وهكذا الحاكم في مستدركه على الصحيحين. قوله عجل هذا أي بدعائه قبل تقديم الصلاة والمراد بها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه دليل على مشروعية تقديم الصلاة قبل الدعاء، اللي هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليكون وسيلة، يعني لتكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة للإجابة، لا سيما إذا عرفنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القرب، كما قال جل وعلا: وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم صلى الله عليه وسلم. قال: ليكون وسيلة للإجابة، لأن من حق السائل أن يتلطف في نيل ما أراده. وقد روى الحديث غير المصنف اللي هو المجد بن تيمية بلفظه: سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لقد عجل هذا. قوله والثناء عليه هو من عطف العام على الخاص. كيف يكون من باب عطف العام على الخاص؟ أنه سمع رجلا الرواية اللي عندنا هي سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقوله فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، قال هو من باب عطف الخاص على العام، أليس كذلك؟ عندنا نحن الحمد والثناء، الحمد والثناء. الحمد يقول علماء العربية أو علماء البلاغة هناك ثلاثة أشياء: الحمد والشكر والثناء. أما الحمد معناه المدح على العطاء، المدح على عطاء، سواء كان هذا العطاء خاص بمن أثنى أو لم يخصه. يعني الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق، فنحن عندما نحمده يعني نثني عليه لأنه منعم ولأنه متفضل، سواء اختصنا شيء من هذا العطاء أو لم ينلنا. فالثناء في مقابلة الإنعام، مطلق الإنعام يسمى حمدا، وإذا كان في مقابلة نعمة أعطيها الإنسان يسمى شكرا. وأما الثناء فهو الوصف بالمحمدة بالمحامد وبالجميل، يعني لما كان الرب جل وعلا منعما ذكرنا له بهذا الإنعام يسمى ثناء، ذكرنا له بهذا الإنعام يسمى ثناء، شكرنا له لابد يكون في مقابل، المدح يكون في مقابل سواء نالك أو لم ينلك. هذه نقاط يذكرها العلماء، ولذلك قال هنا إن الثناء من باب العطف العام على الخاص، لما كان الثناء وصف الشيء أو وصف الإنسان لكونه ذا محامد، هذا هو الثناء. وأما الحمد فوصفه لإنعام بدر منه وظهر منه، لذلك كان الوصف بالإنعام البادر منه أخص من الوصف لمجرد التفضل والإنعام، فكان الثناء أعم من الايه من الحمد. هذا ما أشار إليه بقوله والثناء عليه من باب العطف، ومن عطف العام على الخاص. قوله ما شاء في أكثر الروايات بما شاء، يعني من خير الدنيا والآخرة. وفيه الإذن في الصلاة بمطلق الدعاء من غير تقييد بمحل مخصوص، يعني أن الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الإذن في الصلاة بمطلق الدعاء، أي أن هذا الحديث يدلنا على أنه يجوز للإنسان أن يدعو بما شاء من الدعاء لا بالدعاء المقيد. ولا يمنع أن يقال إن الإذن هنا بالدعاء المطلق والدعاء المقيد من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن ندعو الله بأدعية خاصة، ثم يدعو الإنسان بعد ذلك بما شاء، فيجمع بين الدعاء المطلق والدعاء المقيد. نعم. ها؟ ما سمعت؟ لا، هو قوله عظم فيه الرب، وتعظيم الرب ليس الدعاء من تعظيم الرب، أليس الدعاء من تعظيم الرب؟ لكن الأصل أن تلتزم بما علمك، فإن وجدت وقتا آخر تضيف إليه ما تريد. هذا معنى المراد. قال وفيه الإذن في الصلاة بمطلق الدعاء من غير تقييد بمحل مخصوص. قيل هذا الحديث موافق في المعنى لحديث ابن مسعود وغيره في التشهد، فإن ذلك متضمن للتمجيد والثناء، وهذا مجمل وذلك مبين للمراد، وهذا لا يتم إلا بعد وهو، يعني وهذا القول الذي يقول قيل لا يتم إلا بعد تسليمي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع الرجل يدعو في قاعدة التشهد. وقد استدل بالحديث القائلون، طبعا هو هنا يقول ان هذا الحديث لم يحتمل ان النبي سمع الرجل يدعو في التشهد، ويحتمل انه سمعه يدعو في غير التشهد، فهذا الحديث يصلح للاستدلال به على ان الدعاء موطنه بعد التشهد لو ثبت ان الرجل فعل ذلك في التشهد، يعني لم يفعل ذلك في التشهد، تعجل لم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا، لكن لما كان هذا الاحتمال وارد أن يكون في التشهد وأن يكون في غير التشهد، يمكن الجواب بأن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه موطن الدعاء إنما هو بعد التشهد، ولذلك لما لم يفعل الرجل هذا الفعل في الموطن الذي علم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، لذلك أنكر عليه وأعاد تعليمه. قال وقد استدل بالحديث القائلون بوجوب الصلاة في الصلاة، وقد عرفنا هذا. يقول وقد تقدم الجواب عن ذلك، لأنه يقول نحن النازع أن يكون ذلك في إيه؟ في قاعدة التشهد. قال المصنف رحمه الله وفيه حجة لمن لا يرى الصلاة عليه فرضا، حيث لم يأمر تاركها بالإعادة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عجل هذا، لكن هذا القول لا يسلم، لأن الفقهاء يقولون إن الجاهل يعذر، كونه لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم جهالة منه، لذلك عذر وعلم وعذر، فيحمل عدم طلب النبي أن يعيد، أو طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يعيد الصلاة لجهالته، لكنه لو كان عالما لأمره بالإعادة. وعلى كل حال فهذا الأمر محتمل. نعم. هذا الذي يقوله المجد بن تيمية، يقول لو كان الصلاة على النبي فرض وركن في الصلاة لأمره بأن يعيد، ها، لأنه ترك فرضا. والجواب عن ذلك احتمال أنه جاهل، والجاهل يعذر. ها، لا، هو يعني احتمال أن يكون في غير التشهد، احتمال أن يكون في غير التشهد مستبعد، هذا مستبعد، لأن الرجل يعني كان يدعو. والأصل أن مثل هذه الصلوات تكون في الصلاة العادية. نعم، أي هذا يقول به عدد من العلماء، إن الجهل يعذر صاحبه. قال: وفيه حجة لمن لا يرى الصلاة فيه فرضا حيث لم يأمر تاركها بالإعادة، ويعضده قوله في خبر ابن مسعود بعد ذكر التشهد: ثم يتخير من المسألة ما شاء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.